أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه ورحمه: باب ليس منا من ضرب الخدود. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. طبعا ما زال الحديث في كتاب الجنائز، وقد بوب كما سمعتم باب ليس منا من ضرب الخدود، أي ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على منهاج النبوة، وليس هذا من ديانات أهل الإسلام أنهم يجزعون ولا يصبرون ثم يفعلون مثل هذه الأفعال التي هي من أفعال الجاهلية. وساق بإسناده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه محمد بن بشار بندار، وعبد الرحمن في الإسناد هو ابن مهدي، وسفيان هو الثوري، والأعمش هو سليمان ابن مهران أبو محمد، وهذا إسناد كوفي، مسروق طبعا ابن الأجدع، وهذا إسناد كوفي، فيكون الصحابي المهمل فيه هو عبد الله بن مسعود. والشاهد ظاهر: ليس منا من ضرب الخدود، جزع ثم ضرب خده ولم يصبر، وشق الجيوب، يعني المقصود شق ثيابه، الجيب المقصود هو يعني نزع قطع ثيابه ونحو ذلك إذا ألمت به مصيبة، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني نطق بكلمات فيها شيء من الجاهلية، بالويل والثبور ونحو ذلك من الألفاظ التي لعله يذكر بعضها. إذن أنت ممنوع من الجزع، بمعنى أنك يصدر منك فعلا يصدق به ما في قلبك من جزع، فإذا لم يصبر الإنسان في خاصة نفسه وفي قلبه ظهر هذا طبيعة عليه على بدنه، كما نقول في الإيمان يقال أيضا في نقيضه الكفر عياذا بالله، وما يقال في الصبر كذلك الجزع. فالصبر هذا أيضا له تعلق بالقلب، فإذا كان الإنسان صابرا في نفسه في قلبه له تعلق في القلب، نضح هذا على بدنه فلا تجده جازعا. وإذا كان الإنسان عنده شيء من عدم الصبر ونحو ذلك في قلبه نضح هذا أيضا على ظاهره ويفعل هذه التصرفات التي سمعتم. ثم قال: باب ما ينهى عن الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. يقول إيه الويل، يعني يا ويلي ونحو ذلك من الأشياء التي تقال عند حدوث المصاب. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، عمر بن حفص ابن غياث، وأبوه معروف هو حفص ابن من؟ ابن غياث، الذي يروي عن الأعمش دائما وهو في الغالب. ويقول ها هنا: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة، يعني بالإسناد الذي سبق، عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كما ذكرت لك، وشق الجيوب كما كسابقتها أيضا الثياب، وفعل مثل هذا. الباب ظاهر جدا في الترجمة، أقصد الحديث الشاهد منه ظاهر جدا في الترجمة. قال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. يعني الإنسان أصيب أعزنا الله وإياكم بمصاب، فصبر شوف، لكنه يحزن، هل الحزن هذا ينافي الصبر؟ يعني لو جلس الإنسان حزينا كئيبا لوقوع المصاب عليه هل نقول أنت الآن لم تصبر ودخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم السابق أنك يعني وقع منك شيء من عدم الصبر وتزم شرعا ونحو ذلك؟ نقول لا، الحزم إذا هبط على الإنسان لوقوع المصاب هذا لا يضره، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحمل كل شيء، حتى الحزن هذا يصيبك يتلبس بك فلا تستطيع أن تدفعه أبدا. مثله مثل أي شيء، مثل الضحك إذا أتى عليك خلاص لا تتمالك نفسك مثلا، كذلك الجوع، هذه الأشياء التي تحل بالإنسان معروفة، فإذا أصابته لا يستطيع أن يتخلص يتخلص منه، بخلاف الأشياء التي تنضح على تصرفاته، يعني تظهر على بدنه، حينها يقع يقع الذم، يذم حينها الإنسان إذا ظهر هذا على بدنه. فقال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. حدثنا محمد بن المثنى هذا العنزي قال حدثنا عبد الوهاب هذا بن عبد المجيد قال حدثنا يحيى، يحيى هنا هو ابن سعيد الأنصاري قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن الراوية المعروفة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، ابن حازيت وجعفر ابن أبي طالب وكذلك ابن رواحة عبد الله، لما جاءه الخبر خبر موت هؤلاء في المشهد المعروف، قالت: جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر. يبقى الآن أحل عليه مصاب فجلس والنبي حزين، هذا محل الشاهد، يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لموتهم، لفقده زيد وجعفر وعبد الله ابن رواحة، هذا هو الشاهد. تقول: يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب. من إيه؟ صائر الباب، وفسرته بأنه إيه؟ شق الباب. صائر قيل الصواب فيها صيرة وليس صائر، لكن هكذا جاءت الرواية فيقولون أن الصواب صير الباب بمعنى ثقب الإيه؟ ثقب الباب، نظرت. قالت: من صائر الباب شق الباب هكذا. فأتاه، يقولون التفسير هذا من إيه؟ من عائشة، قال البعض أنه من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن. يبقى فيه الآن إذا النظر من الشق من شق الباب ونحو ذلك، والنظر على أحد لا يكره النظر إليك، هذا لا يدخل في الذم، لا يدخل في الايه؟ في الذم، يعني أنت تنظر على على ابنك على أحد وهو لا يكره هذا، لا يكره النظر ولا يتحاشاه أصلا، خلاص لا إشكال. لكن لو كنت تنظر على أحد يكره هذا وهذا ويبغض هذا وتتلصص عليه، حينها يأتي ليه؟ يأتي التجسس ويأتي الذم. فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، يعني بيبكوا على من؟ على جعفر. فأمره أن ينهاهن، فذهب. ثم أتاه الثاني، ذهب قال: اذهب انهاهم عن ليه؟ عن البكاء، لا يبكي أحد. قال: ثم أتاه الثانية لم يطعنه، فقال: إنهن، إنهن. قال: فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فحثي أو فحثوا على أو في أفواههن التراب. قلت، يعني عائشة إذا أتاه المرة الأولى قال لا يقبلون السكوت، برضو بكاء ونحو ذلك، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، فالثالثة قال: احصوا في أفواههن التراب. وأخذ بظاهرها عمر، وكان ينهى عن البكاء على الميت ونحو ذلك، ما سوف يذكره هاهنا. قال فأتاه السادسة قال والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنهم قال فحثوا في أفواههن الترابة. فقلت يعني عائشة أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء يعني من التعب، يعني أنت الآن أرغم الله أنفك يعني أزلك أو نحو ذلك، كلمة معهودة عندهم، لم تنهاهم تجعلهم يسكتوا وتتصرف أنت وحدك، وأيضا لم تدع النبي صلى الله عليه وسلم يستريح من حزنه وما هو فيه. فالشاهد من هذا أن النبي حزن أم لا حزن، لا إشكال فيها. فإذا حزن الإنسان لموت أحد لا يعد هذا لا يعد هذا من عدم الصبر، لا لا يقال هذا الكلام. قال حدثنا عمر، نعم حدثنا عمرو بن علي هذا الفلاس، حدثنا محمد بن فضيل الضب مولاه، حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء. القراء لما قتلوا فين؟ في بئر معونة، قتلهم عامر بن طفيل ومن معه من رعل وزكوان وعصية، لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه، يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لما مات القراء. طبعا صحابة يحفظون كثير من القرآن، يذهبون ليعلمون الناس القرآن فيقتلوا جميعا، طبعا خسرنا هذه خسارة كبيرة. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وزكوان وعصية عصت الله ورسوله في القصة والخبر المعروف في الصحيحين. الشاهد من هذا أن النبي حزن حزنا ما حزن مثله. طيب إذن الحزن لا ينافي الصبر. قال باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. طيب هل هذا نقول عليهم ده مبسوط لموت فلان ولا ايه؟ لا يقال هذا. شايف كثير من الاشياء للاسف التي نفعلها في بلادنا فيها لها حلول في السنه، يعني انسان حزن يقول يا اخي اتق الله واصبر. طب هو ماشي صابر، ما الاشكاليه؟ هل تراه الان يشق الجيوب ويدعو دعوه الجواف على الوفاء؟ لا، هذا خلاص لا اشكال، هذا يثبت بكلمات. لكن الآخر أيضا الذي لم يظهر إليه الحزن، ممكن لم يظهر الحزن لشيء معين، يعني مثلا مات لك إنسان أنت حزين، خلاص مات من شهر وما زلت حزينا، فجاءك ضيف يريد أن يأكل عندك، طيب هتظل حزين؟ صاحبنا هذا لن يعني يأكل إيه؟ لا مش هيتهنى بالطعام، صحيح ولا لا؟ ولهذا لا، هنا يسن لك أن يعني تنزع عباءة الحزن وتنظر إلى صاحبك. كذلك المرأة أيضا مات أبوها أمها ونحو ذلك، طيب الزوج هذا شيء يريد له حقوق ونحو ذلك، لابد أن تخرج من عباءة الحزن حتى ترى ما هو مكتوب عليها من واجبات، كما سوف تسمع الآن عن يعني هذا الخبر. قال إيه؟ باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي الجزع القول السيء والظن السيء، هو ده الشيء الذي تزم به شرعا، قول سيء تقول يخرج من فيك أشياء، وكذلك ظن سيء بالله، تظن بالله ظن إيه؟ ظن سيء، حينها يقع إيه؟ يقع الذم عليك ويقع الجزع. وقال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. خلاص يبقى هذا الأمر كله متعلق برب العزة تبارك وتعالى فلا يزم حينها. قال حدثنا بشر بن الحكم هذا النيسابوري قال حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة، فضل اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، يبقى الآن الطفل الصغير ابنه مات وهو يعود الآن ليلا. طيب فماذا فعل؟ هيأت شيئا، شوف يعني وضعت طعاما وهيأت له عشاء ونحو ذلك، ونحته في جانب البيت، يعني وضعت الطفل الصغير الميت هذا في جانب لا يراه الرجل فيه رضي الله عنه وارضاه، وهو كما قال ابن لأبي طلحة. قال فلما أو قالت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون استراحة. شوف عملت ايه، ورت عليه، ما رضتش تقول له انه ايه، انه مات. قال وظن ابو طلحه انها صادقه، قال فبات فلما اصبح اغتسل، يعني اصاب من امراته. قال فلما اراد ان يخرج اعلمته انه قد مات. شوف هذا طبعا تصرف لا تفعله الا امراه، هذه امرأة حكيمة، امرأة عاقلة، امرأة فيها من الصفات كل ما شئت، أنها تعلم حقوق إليه، حقوق الزوج وما يحتاجه إليه الرجل، وتفعل كل ما يريد، ولا يعني زي ما تقول كده شيء هي إليه الهم لوحدها، يعني عاوزة ترى فيش حد طبعا كلام ده هنقراه في الكتب فقط. مات أهله كما قال الإمام الذهبي لا تراه إلا في كتاب أو تحت التراب، أما إنك تشوفه أمامك فهذا بينك وبينه الفياف، مفيش كده ماشي. فحكاية اللي هي تصبر لا، هذا أنت لو عندك مصاب وحل بها هي مصاب تأتي بك في الحال. فالشاهد طبعا هذه الصحابية الجليلة شوف هيئت نفسها وجعلته يصيب منها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك لما خلاص قضي الأمر في الصباح أخبرته بموت إيه؟ بموت ابنها. فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القصة هي أطول من كده، أنه يعني قال لها قد جعلتيني تلطخت بك وفعلت، فطبعا هو لا يرى أن ده لائق بابني ميت وأنا أصيب من امرأتي وهذا شيء، طبعا هو غير لائق بحاله. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان بن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. 9 أولاد يعني عوضوا ب9 أولاد، طبعا دي مش من الليلة الواحدة، هذه ده على مراحل يعني ماشي. كلهم قرأ القرآن. فطبعا هنا الباب أصل الباب إيه؟ باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. هل نقدر نقول الآن أن هذه الصحابية الجليلة لم تبالي بموت ابنها؟ يتفهم كده مثلا؟ أصل في ناس ممكن تفهم كده، مفيش إشكال، في ناس لا يعني لا تفهم الا الشيء ايه، الشيء القبيح دائما، زي العلمانيين كده لا يفهم من الخيرات الا ايه، الا ما هو شبهه. فممكن يمسك لك القصه دي ويقول لك ايه، يقول لك شايف دول ما كانوش يا سيدي بيبالوا بالكلام ده، ده اهم حاجه عندهم، ويلطخ لسانه بايه، بالفاظ قبيحه لا تذكر اصلا ولا تقال. لا، الامر ليس بهذه الصوره، الامر ان هذه المراه تحملت هي هذا الايه، هذا العناء، ونحت اي احد أن يتحمله إلا إيه؟ إلا هي. وهذه يعني شيء حسن، أنت ممكن إيه؟ هذا رأيناه في آبائنا وأجدادنا، لكن لم نره كثيرا في أهل عصرنا، اللي هو ممكن الأب قديما يعني أحدث عن أبي مثلا وآباء كسر كان يتحمل العناء وحده لا تشعر بأي شيء على كثرة المتاعب ونحو ذلك، لكن لا يحملك إيه؟ أي شيء. كذلك الأم ممكن يكون عندها مشاكل كثيرة لكن لا تحملك أي شيء، لا تحمل البيت أقصد. فكذلك هذه الصفة حسنة، كل حسنة أن يتحلى الإنسان بمثلها، أنك لا تشعر أهل البيت بأي إشكالات وتتحملها أنت وحدك. كذلك المرأة تفعل مثل هذا، الإشكالات واللي في البيت والمضايقات وإلى آخره تحملها هي في نفسها وخذها، والله عز وجل يصبر ويعوض إن كانت هذه هي النية. فالباب من لم يظهر الحزن لا نستطيع أن نقول أنها إيه؟ أنها لا تبالي بموت ابنها ونحو ذلك. لا لا، ليس الأمر بهذه الصورة، ولكن هي نظرت حقوق هذا الرجل، يحتاج الآن بعد هذا اليوم أن إيه؟ أن يقضي حاجته ويأكل ويستريح، ثم بعد ذلك يخبر. حتى لو أخبرته الآن فماذا يفعل؟ هل يدفنه الآن؟ لن يدفن الآن، خلاص هو في الصباح. بشيء عقلاني فأصابت هذه السنة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها. النبي عليه الصلاة والسلام أقر ما فعلت، بل ودعا لها هذه الدعوات، فأصاب هذه الخيرات. قال: باب الصبر عند الصدمة الأولى. إذا حل بك المصاب فحينها تختبر، فإن صبر الإنسان فبها ونعمت، وإن حدث ما حدث جزع وتلفظ بالأشياء وقال ثم بعد ما هدأ يقول الآن أصبر. إنما الصبر عند المصيبة الإيه؟ عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عمر يقول: نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان، شوف، الحمل على البعير عزكم الله بيشيل كم حمل؟ ها، حملين، صح؟ على هذا الجانب وحمل على هذا الايه؟ على هذا الجانب. طيب، الحملان عدل، كويس، الحملان ايه؟ عدل. وما يوضع في الوسط بيسموه العلاوة، مش غير العلاوة اللي انتوا ما بتشوفوهاش في اشغالكم دي، عارفينها؟ لا، سيبك من العلاوة دي، بتبقى شيء تاني محطوط بين الايه؟ بين العدل، الحملين، كويس. فيقول ايه؟ نعم العدلان ونعم العلاوة. ايه هما؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات ورحمة، والعلاوة مهتدون، يعني حاجة إيه؟ فصلوات هذه واحدة ورحمة هذه الثانية، مهتدون هذه الإيه؟ هذه الثالثة. طيب، قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، حدثنا غندر، هذا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن ثابت البناني قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. هذا لا قصة مرت معنا، المرأة التي كانت عند القبر فقال: اتق الله واصبري، لم تصبر، في القصة المعروفة، والشاهد ظاهر. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون، يعني في إبراهيم عليه السلام. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجدوي قال: حدثنا يحيى بن حسان، هذا التنيسي، حدثنا قريش هو بن حيان، هذا بصري، عن ثابت، هذا البناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين البراء بن أوس، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، يعني زوج مرضعة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني خلاص بيموت وهو صغير. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني يدمع، تهبط من إيه؟ من عينه الدموع على ابنه. فقال له عبد الرحمن ابن مهدي ابن عوف، نعم، رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله يعني تبكي؟ قال لأن العرب لا تعلم هذا، يعني واحد يموت يبكي على ابنها ونحو ذلك، هذا شيء يزم عندهم. فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، يعني بكى مرة مرة ثانية، فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى، هذا والصحيح يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى، هذا ابن إسماعيل التبوزكي، عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ظاهر، يبقى أنت الآن تدمع العين يحزن القلب، لغاية هنا جائز ولا ممنوع؟ جائز تبكي ها ويحزن القلب، هذا كل شيء أنت لا تطيقه أصلا. ثم ولا نقول إلا ما يرضى، وفي بعضات يرضي، يبقى الآن إذا تجاوزت الحد بعد الحزن أو البكاء، إذا تجاوزت أنك تتكلم، هنا دعوة الجاهلية، إذا تطرقت إلى شق ثيابك وأخذ التراب على رأسك وضرب صدرك ونحو ذلك، هنا خلاص أنت دخلت في الإيه؟ في المنهي، هنا أصبح الأمر عندك دعوة جاهلية ونهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب البكاء عند المريض. رجل مريض بيموت خلاص، أنت خلاص شفت رأيت الأم أو الأب أو نحو ذلك، حزنت فوقع البكاء. قال حدثنا أصبغ هذا ابن الفرج عن ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث المدني قاضي المدينة الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي، يعني مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، يعني وسط أهله، يا حوله ومن يخدمه نحو ذلك، فقال قد قضى، يعني هو مات، يظن أهله ملتفين حوله، فقال هل قد قضى مات؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمرضه ونحو ذلك، بكى على هذا، والشاهد مريض لم يمت بعد فبكى. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه طيب، يبقى الآن دمع العين حزن القلب لا تعذب بهذا، إنما يعذب الإنسان بإيه؟ بما يقوله يخرج من فيه وما يفعله ببدنه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي، يعني البكاء أي حد هيبكي، هذا مذهب عمر فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، أي حد يبكي على الميت يضربه بالحجارة، يرمي عليه الحجارة، ويحفيه بالتراب، يعني يأخذ التراب ويضعه عليه، فليه يأخذ بظاهر حديث عائشة السابق لما قال لنساء جعفر في المرس احسوا في أفواهن التراب، ما تخليش حد يبكي. فهو عمر أخذ هذا النص وعمل به، أخذ هذا النص وعمل به مطلقا، فكان لا يعني يقول، ومن مذهبه أن البكاء على الميت هذا يعني يصيبه بعذاب ونحو ذلك. قال باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عند ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب هذا بن عبد المجيد حدثنا يحيى بن سعيد هذا الأنصاري قال أخبرتني عمرة قالت عمرة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد ابن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة الحديث لسه قرين جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنهم
فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب، فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحثوا أو فحثي في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله، عائشة طبعا، أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. الباب ينهى عن النوح والبكاء والزجر. يبقى هنا فهم الإمام البخاري لهذا الخبر إيه؟ أن هذا كان بكاء ولا فيه مخالفات؟ هذا فيه ليس ببكاء وفقط، لأن البكاء خلاص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره لا إشكال. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن محيوب السختان عن محمد هز بن سيرين عن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة وهو يبيعهم على الإسلام ألا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نساء. شايف كله أخذ عليهم الميثاق لا تنوحي، فما استطاع أن يصبر على هذا إلا كم؟ خمسة فقط. قال: خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة وامرأة معاذ، معاذ بن جبل، وامرأتين أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ، يعني إما وابنة أبي صبرة امرأة معاذ، يعني امرأة معاذ هي ابنة مين؟ أبو صبرة، أو أبو وابنة أبي صبرة دي امرأة، وامرأة معاذ هذه امرأة إيه؟ امرأة أخرى، وامرأة أخرى. يبقى الآن أيضا فيه أن النوح هذا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما أخذ عليهم البيعة. قال: باب القيام للجنازة. القيام الآن للجنازة، إذا رأينا جنازة أقبلت نقوم ننتصب أم نجلس؟ ظاهر كلام الإمام البخاري أنه لا يرى نسخ هذا ليه؟ هذا الخبر عندنا في مسلم حديث علي: قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا ثم قعد، يعني لم يقم لها. فيأخذ به فريق من العلماء أنه لا يقوم إيه؟ لا يقوم للجنازة وإنما تظل جالسا، وفريق آخر يقولون لا، هذا لم ينسخ وإنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم قام فلما انصرفت جلس. أفهم للعلماء والأمر في هذا يعني يسير. باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، حدثنا سفيان هو ابن عيين، حدثنا الزهري عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قوم تصب حتى إيه؟ حتى تذهب الجنازة. قال سفيان: قال الزهري: أخبرني سالم عن أبي قال: أخبرني عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي: حتى تخلفكم أو توضع، يعني خلاص تمر أو نضعها فتجلس بعدها. طبعا هذا على القول بعدم نسخ هذا ليه؟ هذا الأمر. قال: باب متى يقعد إذا قام للجنازة. طيب أنت الآن للجنازة متى تجلس؟ هل إذا وضعت أم إذا ذهبت؟ قال: باب متى يقعد إذا قام للجنازة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث هذا بن سعد عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة أو جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها. يبقى هو إلى متى يظل قائما؟ حتى تمر أو توضع من قبل أن تخلفه، يعني بلان إما أن تذهب عنك تمر من عندك أو أنها توضع خلاص في المسجد مثلا أو في أي مكان حينها تجلس. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس، مروان الخليفة، فجلس قبل أن توضع، أقصد الولي على المدينة، فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق.
يعني نهانا عن أن نجلس قبل أن توضع الجنازة. طبعا أبو هريرة لا يفهم هنا أنه يعني تخاذل في هذا وجلس عشان مروان ونحو, لا لا ليس الأمر هذا السوء, إما أن يكون زهل عن الحكم, وإما أنه لم يرى الجنازة يظنها مثلا وضعت أو نحو ذلك. يعني هناك اعتذارات كثيرة لا إشكال في مثل هذه اللفظة. قال: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال, فإن قعد أمر بالقيام. يعني إن جلس حين نقول له انتصب. حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام هذا الدستوائي قال حدثنا يحيى هذا ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا, فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. الباب في من تبع جنازة فلا يقعد حتى إيه؟ طب ده هيمشي مراه مش هتمر عليه وكده, لا ده يذهب معها إلى الصلاة, حينها لا يجلس إلا أن توضع. كل هذا مبناه على إيه أخوانا؟ على عدم نسخ هذه الأخبار. قال: باب من قام لجنازة يهودي. هل هذا جاء؟ شفنا جنازة يهودي معدي, ما عندناش يهود خلاص مش أو نصراني مثلا, رأينا جنازة عبرت ماذا نفعل؟ قال: حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام دستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به, هكذا في النسخة عندنا. فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. ده يهودي خلاص احنا نقوم ليه ونقعد ليه؟ إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. أي جنازة يهودي ما كما زي ما هو تقوم. وفي الرواية التي تليها إنها نفس. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة وحدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام فقيل لهما إنها من أهل الأرض, يعني من أهل الكتاب, إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ يعني أليست هذه نفس؟ خلاص يبقى لما لا نقوم؟ يبقى الآن مر عليك جنازة يهودي نصراني كل هذا خلاص, طالما هذه نفس تعظيما للموت ونحو ذلك, وحينها يقوم الإنسان وهذه السنة. وقال أبو حمزة عن الأعمشي, هذا موصول في مستخرج أبو نعيم, أبو حمزة محمد بن ميمون, عن الأعمشي عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع قيس بن سعد وسهل رضي الله عنهما, سهل بن حنيف, أو سهل من هذا؟ سهل بن حنيف. فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكرياء عن الشعبي عن ابن أبي ليلى: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. يبقى الآن الحكم هكذا: إذا مرت جنازة سواء مسلم أو غير من غير ملة الإسلام فحينها السنة أن يقوم الإنسان. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. الرجال هم من يحملون الجنازة وليس وليس النساء. حدثنا, لأن ممكن بعد كده نرى ده ما في شيء إشكالي, ممكن بعد ذلك يقول لك خلاص النساء هي اللي تشيل إيه؟ تشيل الواحد, ما النساء تشيل النساء والرجال ممكن ترى هذا بعد فترة لا إشكال. فهنا يقول: باب حمل الرجال جنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العاملي حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارس عن سعيد المقبوري عن أبي كيسان أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الإيه؟ احتملها الرجال ولا إيه؟ هذا هو الشاهد, احتملها الرجال على أعناقهم, فإن كانت صالحة قال: قدموني, وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها, يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقة. نسأل الله السلامة والعافية وأن نكون من أهل الصلاح وليس من أهل الغواية.
نقف هنا عند باب السرعة بالإيه؟ بالجنازة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.